لا يسرع سرعة شديدة ولا يمشي، إن تيسر له ذلك. فيهرول الرمل عندنا ثلاثة الأشواط، يبدأ من هاهنا من الحجر الأسود، ثم يستمر في الرمل حتى يصل إلى الحجر الأسود مرة أخرى، فيكون الرمل في الطواف كاملا. عرفنا هذه؟ في الطواف كاملا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في حجته عمرة القضاء كان بين الحجر اليماني والحجر الأسود كان يهدأ فيمشي مشيا. ولن نذكر فيه تفصيلات كثيرة، لن نتكلم، يكفي أن نسرد المناسك فقط. في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه كاملا في الثلاثة الأطواف فقط. هنا بين الركن اليماني عندي، في الركن اليماني عندي من هنا الآن، هنا إلى الحجر الأسود هناك ثمة دعاء، وهو أن يقول المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا قالها إلى هنا مثلا ولم يكمل يعيدها مرة أخرى، أو يدعو بما أحب. أما ما يوجد عند بعض الناس: يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وهكذا، فإن قالها الإنسان على أنها دعاء عاما لا شيء فيه، لكن إن قالها على أنها ذكر وارد فنقول قف، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي قضية أن الطواف لم يرد فيه دعاء مخصوص، وما يوجد عندنا من المناسك فإن فيها من الطوام العظيمة، فيوجد دعاء الشوط الأول ودعاء مقام إبراهيم ودعاء الحجر ودعاء الكون تحت الميزاب ودعاء الغرائب من الأشياء ما ندري لها من أين جاءوا بها، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف شيء إلا ما بين الحجر والحجر، وهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن الطواف موضع لذكر الله تعالى، وهو إنما جعل لإقامة ذكر الله من دعاء وتسبيح وتهليل وقراءة للقرآن. قد روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يطوف بالسبعة الأشواط وما يزيد أن يقول: رب قني شح نفسي فقط، لأنه يعلم بأن الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيكفي أن يدعو الإنسان بأي دعاء كان، فكلنا يدري ما هي ذنوبه وما قدم في حياته من السيئات، وذاك الموضع موضع لغسل الذنوب والسيئات. فانكسر بين يدي الله صادقا وادع دعاء واحدا من قلب خاشع يكفيك من هذه الأوراد الكثيرة التي لا دليل عليها. وهذا لما أصبح الناس فيهم الجهل وجدناها تباع في كل مكان وليتها تمنع، ويكفي الإنسان: كلكم كما قال النبي كلكم ينادي ربه، فأنادي ربي بما أعلم مما قدمت. عندما أطوف الثلاثة الأول فيها رمل، إذا انتهيت بدأ عندي المشي ولا أزاحم الناس. إن لم أستطيع في الأشواط الثلاثة الأول أن أرمل قريبا من الكعبة أرجع خلف، ولو أكون خلف الميزاب أو خلف زمزم، وأرمل تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن أطوف في الأرض، فلا أزاحم أحدا برملي في طوافي. ثم إذا انتهينا من هذه، ونقول كلما حاداه الإنسان، عندنا الحجر اليماني أو الركن اليماني ليس فيه، إذا مر الإنسان ما هو عنده؟ يقول: الله أكبر، يستلمه بيده، فلا تقبيل عنده أصلا. وترون بعض الناس يقبله ويمسح خديه عليه، وإذا مسحه مسح وجهه، ليس هناك مسح للوجه بعدها. يكفينا أن نقول بسم الله الله أكبر، أو أقول الله أكبر وأمسحه بيدي، وأجعل البيت عن يساري مستمرا فأقول الله أكبر. إذا لم يتيسر لي أن أمسه فلا تكبير هناك. بعض الناس ترون الذين يزورون الناس الله أكبر والناس تبع الله أكبر، إذا لم أمسه بيدي فلا تكبير هناك. فلنتنبه لهذه. وليس الإنسان كلما وجد الناس فعلوا شيئا قال لعلهم حصلوا على أجر ولم أطلع عليه، إنما الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد حج المصطفى وكلما فعل شيئا قال للصحابة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وصدق رسول الله فما بقي بعدها. مضت له ثلاثة أشهر وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بين لنا بيانا شافيا صلى الله عليه وسلم. انتهينا الآن من الطواف، انتهى الشوط السابع، هل نكبر أو لا نكبر؟ خلاف بين أهل العلم فيه، وشيخنا العلامة يرى أن يكبر فيه، فأقول الله أكبر في نهاية الشوط السابع. بعدها إلى أين أنطلق؟ أنطلق إلى مقام إبراهيم، أكبر هنا. بعض الناس يكبر قبل الخطب، وهذا من الجهل والخطأ، أو يكبر بعد الخطب، فنقول هدي النبي لم نقل كبر عند الخطب، لأن في عهد النبي لم يكن ثمة خطوط، وإنما ماذا كان عنده صلى الله عليه وسلم؟ حاذى مقابلا للحجر الأسود، فلما حاذاه أشار إليه وقال الله أكبر. عندنا الآن بعد أن انتهيت إلى المطار أنطلق إلى مقام إبراهيم، فأقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأها الإنسان يرفع بها صوته، لكن ليس صوتا رفيعا مرة، لكن من كان يريد أن يعلم إخوانه ممن يحج لأول مرة فليقرأها بصوت مرتفع ليسمعوهم. عرفنا هذه، هذا مقام إبراهيم. وهناك يحصل القتال أيام الحج، فيبقى بعض الناس يشدون شد المئزر فيتشابكون كأنهم شبكة، فيقف الإنسان في الصلاة ليصلي خلف المقام فيؤذي إخوانه المصلين، وهذا ما ندري أيؤجر أم يؤذر على فعله ذلك. إذا كان النبي قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، فهو عمر بن الخطاب، ونقول لأولئك لإخواننا الحجاج والمعتمرين لا تزاحموا على الحجر. ماذا نقول؟ انطلق هذا الحجر، انطلق ولو أن تصلي في أروقة الحرم وأنت خلف المقام، فإن ذلك يكون فيه تطبيقا للسنة. بل إن بعض أهل العلم قالوا صلها في أي جزء من الحرم في أي مكان ولو لم يكن خلف المقام، دل على أن الأمر فيه سعة. أصلي خلف المقام ركعتين أقرأ فيهما بسورتي الخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتكون تلك الصلاة خفيفة. بعض الناس يقرأ سورة البقرة وآل عمران ليخشع ويطمئن، نقول ليس هذا من السنة. الأعظم أجر أن تطبق هدي النبي. ثم يبقى بعض الناس بعد أن يصلي يمد يديه فيدعو فليس ثمة دعاء خلف المقام أصلا، ويطيل الدعاء، وهذا من الجهل والخطأ، فإنك تؤذي إخوانك، فإخوانك العمار هم في حاجة لهذا الموقف، فانتهى ما أمرت به وهي الصلاة، فانقلت تدعو في أي جزء من أجزاء الحرم. وسبب لما وجد عندنا من الجهل كثرت عندنا الأخطاء والزحام بسبب ذلك. صليت الآن ركعتين وانتهيت، إلى أين أتجه؟ أنطلق إلى زمزم فأشرب منه وأتظلع. فإذا انتهيت من شرب زمزم رجعت مرة أخرى إلى الحجر الأسود، ثم أستلمه، إما أن أقول الله أكبر أو أن أقبله على أنواع الاستلام الذي ذكرنا. عرفنا هذه، انتهينا الآن من الطواف بالكلية. ننبه على لطيفة هنا، أن الطواف لا بد أن يكون الإنسان متطهرا، ولهذا من الأخطاء يأتون من الميقات إلى الحرم فينعس الإنسان وينام، ثم يدخل مع إخوانه فيطوف، ثم يتذكر أنه قد نام نوما عميقا فما يدرى ماذا حدث في هذا النوم، والنوم وحده يكفي لقضية نقض الوضوء، ثم يسأل بعد ذلك وإذا هو طاف على غير طهارة، وهذا من الخطأ ومن الجهل. انتهينا الآن من الطواف، ننطلق إلى المسعى. وكان بوجه أن لو أتى عندنا مجسما فشرحناها وقوفا وبيناها تفصيلا عمليا، لكن نعد إن شاء الله أن يكون درس في المسجد بشيء من التفصيل، فيؤتى المجسد للمسعى، ومعنا الآن المطاف والجمرات موجود، فتسهل علينا بحيث تطبق عمليا تعرف. كثير من الناس لقراءتهم يخطئون، لكن إذا كانت عملية ينتهي الإشكال. ونبه على مسألة، بعض الناس ماذا يكون من حالهم في الطواف؟ يدخلون من هنا من حجر إسماعيل ويقول أخف زحاما، وهذا من الجهل. لو طاف من عند حجر إسماعيل قلنا طوافك باطل وليس بصحيح، فيجب أن تعيد الطواف. بعض الناس يكبرون هنا قبل أن يصلوا إلى الحجر الأسود ثم ينصرفون، فنقول إنك لم تكمل الشوط ولم تطف. وبعض الناس يكبرون أمام الباب فيأتي يكبر تقول له ارجع فإنك لم تحاذي الحجر، قال زحمة فلا حاجة. نقول هذا الطواف الذي طفته ليس بصحيح، فلم تطف إلا ستا ولم تطف سبعة. عندنا انتهينا من بعد أن كبرنا ننطلق إلى المسعى. قد قلت سابقا من التنبيه كذلك على ما حصل من لعلها ملاحظة سابقة ذكرتها لما سمعت الأشرطة، ينطلق الإنسان إلى المسعى من طريقه، يعني من جهة الحجر الأسود ينطلق وهو أقرب الأماكن إلى الصفا. في اتجاهه إذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بالآية ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به ثم يرقى الصفا. قلنا سابقا في الشرق السابقة إذا رقى إلى الصفا، لكن الذي ورد إذا دنا من الصفا قرأ هذه الآية ثم يرقى بعد ذلك. إذا رقى المسلم إلى الصفا يستقبل البيت، يستقبل الكعبة، فيكون مواجها لجهة ما بين الركنين فيستقبلها بعد أن يصعد. لا حاجة للصعود إلى أعلى الصخرات فهذا لم يرد، إنما يصعد قليلا ويستقبل البيت. إذا استقبل البيت لا يشير إشارة الله أكبر الله أكبر، لا، ماذا يعمل؟ يرفع يديه، فإن هذا أول المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الحج، وسيأتينا أظن 6 مواضع ترفع فيها الأيدي في الحج رفعا هكذا. يرفع يديه ثم ماذا يقول الإنسان بعد أن يرى البيت؟ يرفع يديه يقول الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ثم يعيدها مرة أخرى، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ثم يعيد ذلك ثالثة، ثم يدعو طويلا ثم ينزل بعده. ما يوجد عندنا من الملاحظات كثير، وقد ذكرت كثيرا منها في شريط كيفية أداء العمرة. هذا هو الموضع، وأنبه على ملاحظة، إن بعض الشباب هداهم الله وبعض الحجاج والمعتمرين يوقتون وقتا للطواف والسعي، يقول بعد نصف ساعة الموعد باب الصفا، بعد نصف ساعة نكون موعدنا عند الصفا مثلا في الطواف. هي عبادة ليست مجرد إنجاز عمل، ليست مقاولة أسرع الناس ينتهي هو أحسن الناس، لا، إنما بعض الناس يطيل وينكسر بين يدي ربه في هذه المواضع، فإنها مواضع إجابة. فالأطل في الدعاء، فكان صحابة النبي بل نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء في هذا الموضع. فإن كان بقي الإنسان ساعة أو ساعتين أو ثلاث لا ينكر عليه، يقول قطعتنا وضيعت وقتنا وكذا. رجل يعبد الله سيطيل في عبادته، ما ينكر عليه أصلا. ثم نقول أمرا آخر، ينزل الإنسان ماشيا حتى إذا وصل إلى العلم الأول وهو العلامة الخضراء، يسرع الإنسان إسراعا شديدا، فإن النبي كان يسرع إسراعا شديدا حتى كأن إزاره يدور عليه صلى الله عليه وسلم، شريطة ألا يؤذي أحدا. إن كان ثمة أذى فلا حاجة لأي شيء للإسراع. ومثله الوقوف على الصفا، فإن كان وقوفهم سيؤدي إلى زحام يأتي ألف ويقفون عند الصفا ويحسدون الناس، فنقول لا حاجة للوقوف نظرا للمشقة التي تحصل. لكن إذا كان الأمر ميسرا فلنطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسرع من العلم إلى العلم. بعض الناس يشتغل في الإسراع فما يقف إلا عند المروة، وهذا من خطأ والجهل، فإن الإسراع بين العلمين. المرأة لا تسرع لأنها عورة وتمشي مشيا قليلا، بعض الناس تكون معه أمه وجدته فيجذبها معه ويسرعون يركضون سويا، هذا من الخطأ. فمتى رأينا امرأة تسرع في هذا الموضع قلنا إن المرأة ليس عليها إسراع أصلا. إذا انتهينا بعد ذلك نمشي إلى العلم الأخضر التالي، نمشي حتى نصل إلى المروة. وصلنا إلى المروة صعدنا، فلا قراءة للآية التي مضت عند الصفا، فلا نقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، بل نصعد، فإذا صعدنا رفعنا الأكف مرة أخرى. وقلنا الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أدعو طويلة ثم أكرر ذلك 3 مرات، ثم أنزل من الصفا إلى المروة تعتبر سعيا، ثم أنزل حتى إذا وصلت العلم أسرعت، ثم إذا وصلت الصفا صعدت، وهكذا حتى أنهي 7 أشواط. يجب أن ننبه على مسألة: ليس في السعي دعاء مخصوص أو ذكر إلا ما ورد عند الصفا وعند المروة فقط، وما عداه فلا ذكر. بل قد روي عندنا عن بعض السلف بسند صحيح أن بعضهم يقولون في الصفا: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. قد ورد عن بعض السلف: إن قالها الإنسان فلا شيء عليه. إذا أتم المسلم 7 أشواط في الشوط 7 يرفع أكفه عند النهاية ويكرر الدعاء الذي كان عند الصفا، بعدها يقصر شعره إن كان متمتعا، وإن كان مفردا أو قارنا فلا يفعل شيئا لأنه لا زال مكرما فلا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد، بعد أن يأتي بالأمور التي تحاج إما الحلق أو الحلق ورمي الجمار أو الطواف ورمي الجمار، إن فعل شيئا من هذه 3 سيأتي تفصيلها. المرأة بالنسبة للمحرم للمتمتع إن كان الوقت طويل، مثلا أحرم في شوال للحج، فإن شوال من أشهر الحج، نقول السنة في حقك الحلق لأنه سيبقى 2 أو 1.5 شهر فينبت شعره فيحلق مرة أخرى. إن كان مثل هذه الأيام سينطلق فنقول قصر من جميع الشعر، ما يوجد عند المروة من تقصير شعيرات فإن هذا لا يسيء، بل لا بد من التعميل، يذهب إلى الحلاق فيحلق بالمكينة 4 أو 3 أو 1، فإن ذلك لا نسميه حلقا بل نسميه تقصير. فإذا جاء يوم العيد حلقه بالموس كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق صلى الله عليه وسلم. المرأة تقصر مقدار أنملة، تجمع ظفائرها جميعا ثم تأخذ مقدار أنملة. العامة عندنا يسمون الأنملة أن تلف على إصبعها كاملا هكذا، فيكون هذا حجم الأنملة عندهم، هذا خطأ. الأنملة عندنا هذه فيكون تقصير هكذا، فلو لففناها أصبحت مضاعفة فتصبح كأنها إصبعا بهذا، فتقصر مقدار أنملة هكذا أو أقل من جميع الشعر. لنتنبه لهذا، فإن كثير من النساء بعضهن لا تبالي فتقصر طويلا، وهذا مخالف لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يتحلل المتمتع يحل له كل شيء، اللباس والطيب وإتيان النساء. الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا الأمر فقالوا: يا رسول الله كيف نذهب إلى منى وذكورنا تقصر منيا من النساء؟ كان العرب في الجاهلية يعتبرون العمرة أيام الحج من أفجر الحجور، وجاء هدي الإسلام هدي رب السماوات والأرض فأفضل ما كانوا عليه، وجاءنا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسمح للحاج أن يأتي أهله حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 هناك يبدأ عندنا الحج، وهو ما نريد أن نركز عليه. في اليوم 2 يحرم المسلم فيه قبل الزوال، ولا يذهبون إلى المسجد الحرام للإحرام، ولا يذهبون إلى الميقات ليحرموا منه، بل يحرم كل مسلم من موضعه. أهل مكة يحرمون من بيوتهم، ونحن إن كنا في منى أحرمنا من منى، كنا في العزيزية أحرمنا من العزيزية، من أي موضع من مكة أحرمنا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل في الأبطح وأحرم من الأبطح صلى الله عليه وسلم. لم يأمر النبي الصحابة بأن يطوفوا طواف وداع لخروجهم إلى منى، بل أحرموا من موضعهم وانطلقوا إلى منى رضي الله عنهم أرضاه. المسلم حينما يحرم متى؟ يوم التروية، يفعل كل ما يفعل عند الميقات. إن لم يكن مضحيا فإنه يقصر ما يحتاج، ويقلم ويحلق عانته وينتف إبطه وما يحتاج إليه من الأمور يفعلها، ويسن له الاغتسال ويصلي إن كان ثمة سبب، كان تكون سنة وضوء أو سنة صحة صلاها، تكون بعد إحرامه مباشرة. هنا ينوي الحج فيقول: لبيك حجا، وينفي في مكانه الذي هو فيه، ثم ينطلق إلى منى قبل الزوال. وإن أحرم بعد الزوال فإنه جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم قبل الزوال وهو هديه صلى الله عليه وسلم. يلبي تلبيته السابقة لبيك اللهم لبيك، وعلى ذكرنا صفات السلبية. إن كان خائفا أن لا يكمل حجه اشترط لمرض أو غير ذلك، فإن له على ربه ما اشترط. يسن أن يكثر الإنسان التلبية في منى، فإذا وصل إلى منى صلى الظهر والعصر قصرا لا جمعا، فالعامة يخطئون في هذا الكلام، فتراهم يصلون الظهر مع العصر ويصلون المغرب مع العشاء، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لم يجمعها الصلاة إلى أختها، ويصليها ثنتين ثنتين ليس أربعة، حتى أهل مكة يصلون ثنتين ثنتين، ويصلي المسلم الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يبيت في منى. وتلك البيتوتة في منى ليست واجبة وإنما هي سنة، بمعنى لو انطلق الحاج من مكة إلى عرفات لم يقل إنه فعل محظورا من محظورات أو خالف يعني أمرا من أمور الحج، بل إنما هو من السنن. وإن كنا نقول الأولى للمسلم أن يبيت في منى تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي كلما فعل شيء يقول الصحابة خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. هنا ننطلق إلى يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ هو يوم عظيم من أعظم الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو من عباده يوم عرفة يباهي بهم الملائكة، فيقول للملائكة ماذا أراد هؤلاء؟ أربنا يحتاج إلى أن يسأل الملائكة؟ أبدا، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاءوني شعثا غبرا، فتخبر الملائكة، ثم تكون الجائزة متى؟ عند غروب الشمس، انطلقوا مغفورا لكم، ونسأل الله أن نكون منهم. وتلك والله هي الجائزة العظمى، أن يغفر للمسلم في هذا اليوم العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، يباهي الله بهؤلاء العباد الضعفاء عليهم آثار الغبرة والشعث، ومع ذلك يباهى بهم ملائكة السماوات، مما يدل على علو منزلتهم لتنفسهم بهذه العبادة العظيمة. يوم عرفة إذا طلعت الشمس فيه سن للمسلم أن ينطلق من منى إلى عرفات، وينطلق المسلم ملبيا مستمرا في التلبية، لبيك اللهم لبيك بصوت عالي، يلبون أفرادا ولا حاجة للتلبية الجماعية، فما يوجد عندنا من أن يلبي شخص ثم يرددون وراءه فذاك غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنلبي، كل يلبي، ويمكن للإنسان أن يلبي وأن يكبر، فإن هذه الأيام هي أيام التكبير، وتلك سنة قد أماتها كثير من المسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان سلفنا تدوي طرقاتهم وأسواقهم بهذه التلبية، ولما ضعف الإيمان عندنا انخلصنا بصوتنا ما نلبي، والله يقول تكبر الله على ما هداكم، كذلكم التكبير لهدايتنا لهذا الطريق، فنحن لسنا الذين هدينا أنفسنا، بل الله هدانا وهو الذي يمن علينا بهذه الهداية سبحانه وتعالى. السنة أن ينزل الإنسان بنمرة إن تيسر فيجلس بها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس، ثم يصلي بهم العصر الظهر مع العصر جمع تقديم، وذلك ليطول الوقت للحجاج أن يدعو ربهم في هذا اليوم، ويكون بعد ذلك جمع تقديم يكون بأذان واحد وإقامتين، يكون بأذان واحد بأذان واحد وإقامتين، ثم يتفرغ الحاج بعد ذلك للذكر ولقراءة القرآن وللتضرع لله تعالى، ويدعو بما شاء، فليس ثمة دعاء في هذه المواقف مخصص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها المسلم ما استطاع ولا ينقطع، فلا يفتر لسانه عن ذلك، فإنها علامة التوحيد، ينبغي للمسلم دائما أن يكون حريصا على تكرارها. دعاء التلبية والذكر وقراءة القرآن والتكبير والتهليل وغيرها، وإنزاد إنما الخير خير الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. المسلم في هذا الموضع بعد الزوال وصلاته يكون وقوفه رافعا يديه، رافعا يديه هكذا، فإن هذا هو الموضع الثالث من المواضع الذي ترفع فيه الأيدي، الأول عند الصفا، والثاني عند المروة، والثالث في يوم عرفة بعد الصلاة يرفع المسلم يده يدعو ربه. فإن احتاج لشيء مثلا في جيبه أو طلب منه أحد مثلا شيئا يحتاجه يرفع يدا واحدة فيعطي صاحبه محتاج ولا ينزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط خطام ناقته كان رافعا بيد وأخذ يتناول خطام باليد الأخرى صلوات ربي وسلامه عليه، مستمرا في دعائه ويكون مستقبلا القبلة في الدعاء. هذا هو السنة في هذا اليوم. ثم يقف المسلم إلى غروب الشمس، ولا يجوز للمسلم أن ينفر من عرفة قبل غروب الشمس إطلاقا، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وكانت الصخرات مثلا كهذه، كان النبي هذه هي القبلة مثلا، وقف النبي مع الجهة المقابلة، فكان الجبل في وجهه صلى الله عليه وسلم والقبلة أمامه، لكن من كان في موضع هكذا فلا نقول استقبل الصخرة هنا، بل نقول تستقبل الكعبة ولو كانت الجبل والصخرات خلفك، فإن المقصود هو استقبال القبلة للصخرات، فلنتنبه لهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفع عن بطن عرنا، ولا يجوز الحاج أن يقف في المسجد، فإن جزءا من المسجد مسجد نمرة ليس من عرفات، جزء منه من عرفة والجزء الآخر ليس من عرفة، فبعض الناس يأتي ويجد الظل ويجد التكييف